السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فأولا أشكر الشيخ علي الحارثي وفقه الله على هذه المقدمة، هذه الكلمات النافعة التي تحدث فيها بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا بإقامة هذه الدورات وهذه الحلقات العلمية التي نحتاجها جميعا وفي كل مكان وفي كل زمان. نشكره على ذلك، وكذلك شكره لمن يستحق الشكر من الناس، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحمد الله عز وجل بنعمه علينا المتوالية التي لا نحصيها، الله تعالى يحصيها، ومن أعظمها نعمة الولاية الشرعية في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، التي قامت وتأسست على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا بذلك خير قيام. ومن جملة ذلك أنهم أقاموا حلقات العلم وشجعوا على العلم وكرموا العلماء. وما هذه الدورة وأمثالها من الدورات الشرعية إلا دليل على حرص ولاة أمرنا وفقهم الله على نشر العلم. وهكذا ينبغي علينا جميعا أن نهتم بنشر العلم وتعليم الناس، فهم في حاجة، الناس في حاجة، وكلما تقدم الزمن كلما احتاج الناس إلى نشر العلم. السلف الصالح رحمهم الله وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا مثالا عظيما في طلب العلم ونشر العلم. رمى قلة ما بأيديهم من المتاع ووجود الخوف ووجود المشقة، ولكنهم نظروا إلى أهمية العلم فساروا في هذه الطريق المأمون. ودرسهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم ووجههم، ولذلك هم الذين يقتدون بتوجيهه وهديه صلى الله عليه وسلم. هكذا سار التابعون لهم بإحسان على هذا الطريق. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه قال له أحد الناس: كفاك طلبا للعلم يا إمام، كفاك طلبا للعلم يا إمام. فأجابه: معي المحبرة معي إلى المقبرة. يعني لا منتهى لطلب العلم إلا أن يموت الإنسان. فواجبنا عظيم تجاه العلم الشرعي، ونحمد الله أن الفرص متاحة لنا في هذا البلد. وما إقامة هذه الدورة كما قلت لكم، وإقامة أمثالها في بلادنا في شرقها والغرب، والحمد لله في المدن وفي القرى وفي المحافظات، إلا دليل على اهتمام أهل العلم بهذه الدورات. أيها الإخوة، الكتاب المقرر في هذه الدورة، دورة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة الأبرار، وهي الدورة العلمية الرابعة الذي يقيمه إخواننا، التي يقيمها إخواننا في جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحرث، والتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في محافظتي المسارح والحرث، وبتوجيه من فرع الوزارة في المنطقة. فلهم جهود عظيمة، كلهم يحرصون على إقامة برامج الدعوة ونشر الدعوة في المنطقة وفي المحافظة وفي المدن والقرى، والحمد لله جزاهم الله خير الجزاء. هذا الكتاب المقرر هو كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. هو كتاب صغير ولكنه كتاب يحوي على أصول عظيمة من أصول الدين. جمع هذه الأصول مؤلفه رحمه الله الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد جمعها أحد التلامذة لهذا الشيخ، التلامذة الذي درسوا وهو الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي، جمعها وجعلها في كتاب واحد وسماه بهذا الاسم. وإلا أصلها كتب ماذا؟ متفرقة، أصلها كتب متفرقة. فذكر بدأ بالأصول الثلاثة، وذكر أصل الدين وقاعدته، وذكر شروط لا إله إلا الله بالأدلة، وذكر أنواع التوحيد، وذكر نواقض الإسلام، وذكر الشرك وأنواعه، والكفر وأنواعه، والنفاق وأنواعه، تحدث عن الطواغيت أو عن الطاغوت وأنواع الطواغيت. وهو كتاب عظيم الفائدة، سنبذل الجهد والجهد في دراسة ما تيسر من هذه المواضيع المهمة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إن ربنا سميع مجيب الدعاء. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وإذا قيل لك: ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك: من نبيك؟ فقل: نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما، وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.
هذا الموضوع هو عنوان كتاب، جزاك الله خير، من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد من بني تميم، ويقال له التميمي. ولد سنة 1115 من الهجرة في بلدة العيينة من نجد، وأبوه من العلماء، وكذلك جده من العلماء رحمهم الله ورحم الله الجميع. نشأ في طلب العلم، هذا الإمام حفظ القرآن قبل سن العاشرة، ودرس فنونا من العلم على علماء أجلاء في نجد، في مكة، في المدينة. أمضى حياته في طلب العلم وفي نشره وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح، فلاقت دعوته المباركة على هذا الأساس، لاقت قبولا من أهل العلم والفضل، وقام بنصرة العقيدة، عقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، قام بنصرة التوحيد. بدأ به كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، فجعل الله تعالى في دعوته خيرا عظيما، في حين أن الدعوات التي تخالف هذا المنهج، التي تخالف دعوة السلف الصالح، لا تنجح. هناك دعوات انحرفت عن منهج السلف الصالح، عن الهدي النبوي، وأتت بمناهج حزبية بدعية، مثل دعوات الإخوانية والتبليغية والسرورية والقطبية وغيرها من الدعوات. هؤلاء قاموا بمنهج غير منهج السلف الصالح، قاموا بالسرية وقاموا بالتخطيط والتنظيم على حسب أهوائهم، قاموا بالمظاهرات والاغتيالات والتكفير والتفجير، وأشعلوا الفتن في كثير من البلدان، وحمى الله بلادنا ولله الحمد منها بفضل الله تعالى، ثم بجهود ولاة الأمر والعلماء والدعاة إلى الله، حيث وقفوا بقوة أمام كيدهم فنصرهم الله عز وجل على تلك الأحزاب تلك الجماعات الدعوية البدعية، فلم تقم لها قائمة. نعم، حاولوا وخططوا وتربصوا بهذه الأمة، ولكن أبطل الله كيدهم ولله الحمد والمنة. هذا الكتاب كتاب ثلاثة الأصول، ويقال الأصول الثلاث. الكتاب سهل العبارة كما سمعتم في مقدمته، بيّن فيه التوحيد الذي هو المرتكز الأساس لدين المسلم والمسلمة، فلا يصح الدين إلا به، ولا تقبل الأعمال إلا بتحقيقه، وبالبراءة من الشرك وأهله. اعتنى به العلماء من بعد وفاة الشيخ محمد رحمه الله، اعتنى به العلماء من تلامذته وأحفاده، اعتنوا به عناية عظيمة، فقد ثبت أنه طبع مرارا ودرس مرارا، درسه سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم من تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين درسوا على كتبه، ومن أحفاده، وهكذا السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله درسه مرارا، هكذا الشيخ صالح العيدان رحمه الله، هكذا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم والفضل درسه مشايخنا هنا، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، الشيخ الوالد زيد بن محمد المدخلي، ومعهم طلبة درسوا هذا الكتاب مرارا وتكرارا في المساجد لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه. فلا يستهان به، ولا ينبغي لطالب العلم أن يستهين بدراسة هذا الكتاب، بل ينبغي لنا جميعا أن نهتم به وبقراءة الكتب التي تشرحه، فمنها المطول ومنها المختصر، وفيها فوائد عظيمة تأتي وتجد في كتاب ما لا تجده في الكتاب الآخر، وهذا دلالة على غزارة علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الكتاب في مقدمته أنا سآتي بشكل مختصر لكلام الشيخ لعلنا نمشي في الكتاب. هذا الكتاب في مقدمته الحث على العلم الشرعي، ومنه يعني من العلم الشرعي الواجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة. يعني إذا كانت الأدلة قائمة على حث الناس وترغيبهم على العلم الشرعي وعلى جلوس في حلقاته، والعلم الشرعي كما تعلمون منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الله يجزاه خير، كرمك الله، سريح الله عافية. فالعلم الواجب المتحتم معرفته على كل مسلم ومسلمة دل عليه الشيخ رحمه الله ورغب فيه، ولا بد أن يتعلم المسلم، وهكذا المسلم لا بد من التعلم، كما هو حال سلفنا الصالح، وأعظم ما ينبغي تعلمه توحيد الله تبارك وتعالى، لأن حاجة كل العباد إليه قائمة في كل وقت من الأوقات. ثم يدل كلام الشيخ أيضا رحمه الله في مقدمته على الحث على الأسباب التي ترغب في التعلم والفهم والجلوس للتعلم، ومن الأسباب الدعاء. رأيتم في مقدمة كلامه دعا لمن؟ لطالب العلم، دعا لطالب العلم. هذه من الأسباب التي تجعل الصدر ينشرح عندما تسمع الشيخ أو المعلم يدعو لك بخير ويحثك على طلب العلم، فإن الصدر ينشرح لذلك، وتصبر على المعاناة في طلب العلم، وتحذر من الشدة والتضجر، تحذر أن تتضجر من جلوسك في حلقة تتعلم فيها. هذه من الأسباب. من الأمور أيضا التي يدلنا عليها كلام المؤلف رحمه الله، المراد بالثلاثة الأصول: الأصل الأول أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، وأنه رب العالمين، خلق الله العوالم كلها ورباهم بنعمه بما تقوم به حياتهم، عالم الإنس والجن والطير والدواب والملائكة، ونعم كثيرة أعطاها الله عز وجل لعباده، وأنه تعالى يستحق العبادة وحده دون سواه. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميعا. هذه الآية دلت على أنواع التوحيد الثلاثة. قوله رب السماوات والأرض وما بينهما على توحيد الربوبية، قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته دلت على توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا دلت على توحيد الأسماء والصفات. لا سميا لله عز وجل، ولا شبيه ولا مثيل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه وتعالى المعبود بحق، ولذلك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، كما أوردها المؤلف رحمه الله نقلا عن الإمام ابن تيمية. وعلى كل نوع من أنواع العبادة التي أوردها رحمه الله دليلا، أورد ماذا؟ دليلا يدل على هذه العبادة. فعلى الصلاة دليل، وعلى الذبح دليل، والنر دليل، والخوف والمحبة والتضرع والاستعانة والاستغاثة، أنواع من العبادة. ما سميت عبادة إلا لأن عليها ماذا؟ دليلا. إذا كان لا يوجد دليل فلا تسمى عبادة، إما دليلا من الكتاب وإما دليلا من السنة. والعبادة التي ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ماذا تسمى؟ بدعة، تسمى بدعة. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. هذا بالنسبة للأصل الأول. أنا قلت لكم سآتي بشكل مختصر على الأصول. الأصل الثاني أن يعرف العبد دين الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ جميع الأديان السابقة، وأن الدين الذي يجب أن يتبع وهو الذي ينفع صاحبه فيوصله إلى رضوان الله تعالى وجنته. وليس لأحد من الخلق بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع غير دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير شريعته الغراء التي جاء بها من عند الله تبارك وتعالى. فما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فينبغي على كل عبد ذكر وأنثى أن يعرف دينه حتى لا يضل بالبدع والأهواء، وأن يعتز بهذا الدين، وأن يتفقه فيه، وأن يعمل به على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب علينا ذلك حتى يأتينا اليقين فيختم لنا به، يتوفانا الله مسلمين على ذلك. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يتوفانا عليه غير مبدلين ولا منحرفين، ونسأل الله العافية في ذلك. المراد بهذا الدين بالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني استسلام القلب وانقياده بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. ما معنى الطاعة؟ الامتثال للأوامر واجتناب النواهي، أي انقياد الجوارح بالطاعة لله سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والبراءة من الشرك وأهله، يتبرأ من الشرك كله صغيره وكبيره قليله وكثيره، ويتبرأ من المشركين كلهم أيا كانوا، سواء كانوا عربا أو يهودا أو نصارى أو مجوزا، يجب التبري من الشرك وأهله جميعا. هذا الدين مراتبه ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. لكل مرتبة أركان، فالإسلام أركانه خمسة، والإيمان أركانه ستة، والإحسان ركنه واحد مكون من مقامين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أمر الله بالإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه المراتب يجب أن نعرفها وأن نحقق هذه الأركان، ويرجع كل واحد منا إلى معرفة هذه الأركان. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له كتاب يسمى فتاوى أركان الإسلام، هكذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له كتاب بنفس هذا المعنى، وله كتاب في تصحيح العبادة أو معنى العبادات، مجلد عبارة عن مجلد واحد يرجع إليها هذه الكتب، يبين فيها أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله له كتاب تطهير الاعتقاد، له كتاب نسيت الكتاب، المهم أنه مجلد واحد تحدث فيه عن مراتب الدين، تحدث فيه عن أركان الإيمان، أركان الإسلام، عن الإحسان، تحدث عن العبادة، تحدث عن شروطها، تحدث عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، تحدث عن البدع وحذر منها، وأورد أدلة كثيرة. معنى الأصل الثالث: أن يعرف العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا، بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، وأنك لا ينبغي أن تعبد الله إلا عن طريق اتباعك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعريف شيخ الإسلام للشيخ محمد عبد الوهاب لشهادة أن محمد رسول الله ماذا يقول؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع. فهذه كلمات عظيمة تدل على هذا المعنى. من الأمور المهمة في هذا الأصل أن تعرف نسب نبيك صلى الله عليه وسلم وسيرته. ولذلك أنصح نفسي وإخواني أن نأخذ من كتب السيرة، نأخذ من كتب السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب مختصر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لابن هشام كتاب، غيره الظاهر حتى للألباني له كتاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرة هي الكتب. لكن ينتقي الإنسان كتب السلف، كتب السلف الذين ساروا على نهج الكتاب والسنة. استند المؤلف رحمه الله في ذكر هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، على حديث البراء بن عازب الذي تحدث فيه عن ماذا؟ من يعرف أخوة؟ حديث مشهور تحدث فيه عن سؤال العبد في قبره، سؤال العبد في قبره، ومن جملة ذلك أنه يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه عن ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إذن هذه الأصول أصلها حديث البراء بن عازب، أخذها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث العظيم وبينها للناس. هذا بشكل مختصر عن الأصول الثلاثة. واضح يا جماعة؟ هل ترون أن هذا يكفي حتى نمشي في الكتاب؟ الكتاب لو درسنا بشكل يعني تفصيلي لاحتاج إلى وقت، وحقيقة نحتاج والله إلى دراسته، ولكن الأخوة في الجمعية يودون أن الكتاب يختم في هذه الدورة وهو ليلة واحدة، فيكفي هذا. وانتقل إلى الموضوع الثاني والرسالة الثانية، وهي أصل الدين وقاعدته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتقريض في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله.
نعم، هذا الموضوع يشير به المؤلف رحمه الله إلى كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. المؤلف أتى بهذا الموضوع يشير إلى أن هذه الكلمة العظيمة خلق الله الثقلين لأجلها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله تعالى، ولها ركنان: النفي والإثبات. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هاتان الآيتان تدل على ماذا؟ على النفي وعلى الإثبات، تدل على معنى كلمة لا إله إلا الله. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. ما هي العبادة كما سبق؟ هي التذلل والخضوع والانقياد. لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالدعاء والصلاة والخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك من العبادات. ما هو الواجب علينا في هذه العبادات؟ إخلاصها لله، إفراد الله عز وجل بها وحده لا شريك له. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحث على عبادة الله وحده لا شريك له، ونصوص ترقب المؤمنين في عاقبة ذلك من النعيم المقيم، ونصوص تحث على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أولياء الله وشرعه المطهر. كما جاءت نصوص كثيرة تحذر من الشرك بالله وتبين عاقبته الوخيمة، ونصوص تحرض على بغض المشركين لأنهم أعداء الله وأعداء رسله وأعداء دينه. فلا بد من محبة التوحيد وأهله، ولا بد من بغض الشرك وأهله. واضح هذه القاعدة؟ قاعدة مهمة ذكرها المؤلف رحمه الله، وقال هي أصل الدين وقاعدته، وهي عبارة عن ماذا؟ عن كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. واضح هذا يا جماعة؟ ننتقل إلى موضوع ثالث، كتاب ثالث، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: شروط لا إله إلا الله. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: اليقين، وهو إكمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. الرابع: الصدق المنافي للكذب. الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. السادس: الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. السابع: القبول المنافي الرد.
نعم، المؤلف رحمه الله جاء بهذا الموضوع المهم، وهو شروط لا إله إلا الله، وذكر بأن شروطها سبعة، وأولها العلم بمعناها، المراد منها. ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. معناها تنفي وتثبت، نفي وماذا؟ وإثبات. أن تعلم أيها القائل لهذه الكلمة ماذا تنفيه وماذا تثبته. تنفي جميع ما يعبد من دون الله تثبت العبادة لله وحده. أمر عظيم لا بد من العلم بهذا. قال تعالى: ما هو الدليل على العلم؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ما هي الشهادة بالحق؟ شهادة لا إله إلا الله، لا بد أن تعلمها. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: وهم يعلمون، ذكره الله في القرآن، أي يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فمعناها إفراد الله تعالى بالعبادة كلها، وكل مألوه سوى الله عز وجل فهو باطل. كل معبود سوى الله من صنم أو وثن أو شجر أو ولي أو نبي يعبد من دون الله فهو باطل. ما هو الدليل؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. دلالة عظيمة على هذا المعنى العظيم. الثاني، الشرط الثاني، اليقين. أن يكون ماذا؟ يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه من المعنى، جازما به، لا تردد فيه ولا توقف، لا يتردد في هذا المعنى ولا يتوقف فيه. فإن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفعه هذه الكلمة، لم تنفعه كلمة لا إله إلا الله وإن قالها مرات. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. معنى لم يرتابوا؟ لم يشكوا، لم يحصل عندهم ريب ولا تردد، بل ماذا؟ بل قالوها مستيقنين بقلوبهم لما شهدت به ماذا؟ ألسنتهم. يقول لا إله إلا الله وعنده اليقين التام أن هذا هو المعنى العظيم لهذه الكلمة. الشرط الثالث، مهمة جدا الشروط ومعانيها يا أخوة، اليقين المنافي للشك والريب، هذا الثاني. الثالث، القبول المنافي للرد، بمعنى يجب القبول لما اقتضته هذه الكلمة العظيمة. ماذا اقتضت؟ اقتضت عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوى. لا بد أن تقبل هذا، تقبل هذا المعنى. عندما تقول لا إله إلا الله تقبل ما اقتضته هذه الكلمة. ما هو الذي اقتضته؟ أن تعبد الله وحده وأن تترك عبادة ما سواه منشرحا بها صدرك. لا بد من انشراح الصدر، لا بد مع القول مع اليقين أن ينشرح صدرك لهذه الكلمة ولمعناها العظيم. فمن لم يقبل ذلك، انتبهوا، فمن لم يقبل ذلك واستكبر عن ذلك ولم يلتزم بهذه الكلمة العظيمة ولا بمعناها، كان من الذين قال الله تعالى فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. انظر كيف عاب الله على من؟ على المشركين، لأنهم ماذا؟ من جرح صدورهم للا إله إلا الله، ما عرفوا معنى الكلمة العظيمة التي معناها عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. ولا بد من ماذا؟ من شراح الصدر واطمئنان القلب والمعرفة لهذا المعنى العظيم الذي دلت عليه هذه الكلمة. الرابع، الانقياد المنافي للترك. فرق بين الثالث والرابع، الانقياد المنافي للترك، فيجب أن ننقاد لما دلت عليه من الحقوق ظاهرا وباطنا إخلاصا لله. ننقاد لماذا؟ إخلاصا لله وطلبا لمراته سبحانه وتعالى وخوفا من غضبه وعقابه. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. انظر شوف، وهو محسن، ما معنى محسن؟ منقاد، مستسلم لشرع الله، عامل بشرع الله. إذن من شروط لا إله إلا الله أن تقولها وتعرف معناها وتستيقنها وتقبلها وتنقاد لما دلت عليه من المعنى العظيم من العمل بها. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. شوف هذا الدليل، يعني كيف عرفت بأن هذه الآية تدل على كلمة لا إله إلا الله وأنه ينبغي علينا أن ننقاد لهذه الكلمة؟ قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. هذا معنى كيف محسن؟ إيش؟ منقاد. ثم قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما المراد بالعروة الوثقى؟ كلمة لا إله إلا الله. إذن من شروط لا إله إلا الله أن ننقاد ولا نترك ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. ماذا دلت عليه؟ دلت على حق الله العظيم، وهو عبادة الله وحده دون سواه، ولا نعبد معه أحدا، لا شجرا ولا صنما ولا وثنا ولا نبيا ولا وليا ولا قبرا ولا شيئا من المعبودات من دون الله تعالى. الخامس، نحن في ماذا جماعة؟ في شروط لا إله إلا الله. الآن في الخامس، الصدق المنافي للكذب. يعني أن يقولها القائل وهو ماذا؟ صادق في كلامه، حتى لا يكون مثل من؟ مثل أهل النفاق. أهل النفاق يقولونها حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين كان يقول لا إله إلا الله، لكنه يكذب في ذلك من أجل أن ماذا؟ أن يحقن دمه وأن يسلم ماله وأولاده، فيقول هذه الكلمة كذبا وزورا وبهتانا. وإلا في حقيقة الأمر هو مظهر للإسلام، مبطن لماذا؟ للكفر في داخله. فلذلك ينبغي علينا أن نقول ماذا؟ هذه الكلمة صادقين غير كاذبين. ولو قلناها نكذب لتشبهنا بمن؟ لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أهل النفاق، النفاق الاعتقادي الذين فضحهم الله في آية كثيرة من كتابه الكريم، ومنها قول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. القرآن فيه بيان كل شيء والحمد لله. شرط عظيم من الشروط ينبغي أن نقول هذه الكلمة نحن جادين صادقين غير كاذبين. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله: الإخلاص المنافي للشرك. نقول هذه الكلمة ونحن نخلص العبادة لله عز وجل غير مشركين به، حتى لو عبدنا الله بالصلاة والزكاة والصيام والذكر والدعاء والذبح والنذر، لكن نأتي بنوع من أنواع الشرك أخلدنا بهذا الشرط. لو أخلصت في الصلاة لله، وفي الذبح عندما تذبح ذبيحتك لله، وفي الذكر عندما تذكر الله، ولكنك أتيت بنوع من أنواع الشرك، ما أخلصت العمل لله، ما أخلصت لله، نقضت ماذا؟ شرطا من شروط لا إله إلا الله. فلا بد أيها الإخوة من الإخلاص المنافي للشرك، وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، بأن لا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا، ولا يقولها رياء ولا سمعة، بل يقصد بها العبادة لمن؟ لله وحده، لأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ماذا قال في النهاية؟ وذلك هو دينه، ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا الدين القيم، فلا بد من الإخلاص. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بمعنى ماذا؟ يخلص لله سبحانه وتعالى في قول هذه الكلمة. الشرط السابع، المحبة لهذه الكلمة، المحبة لأهل هذه الكلمة، المحبة لله عز وجل، المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة لأولياء الله الذين يقولون هذه الكلمة. محبة منافية للبغض، لا بغض معها، فيحب هذه الكلمة ويحب ما تدل عليه من توحيد الله الخالص، ويحب أهلها العاملين بمقتضاها. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا، وهي تختلف عن المحبة الطبيعية. فالعبد منا الواحد منا يحب أولاده ويحب زوجته ويحب ماله، هذه تسمى محبة طبيعية. نحن نتحدث عن المحبة الشرعية التي هي نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك أن نخلص محبتنا لهذه الكلمة العظيمة، فنحب ربنا المتفرد بالعبادة وحده دون سواه، ونبغض من سواه، نبغض من سواه من المعبودات من دون الله، من صنم أو وثن أو شجر أو حجر أو قبة أو ضريح أو عبد مقبور يعبد من دون الله، نبغض هذا الشرك الذي هو منافي لماذا؟ لكلمة لا إله إلا الله. يا إخوة، قد تعرض أمام الإنسان في مشهد، في مقطع، أقوام تراهم يشركون بالله، إما يستغيثون بولي أو يذبحون لقبر أو لقبة، هذا شرك بالله، هذا لا ينبغي الضحك منه. ينبغي أن نبغض هؤلاء القوم الذين يفعلون ذلك حتى نحقق كلمة لا إله إلا الله، لأن من تحقيق لا إله إلا الله عبادة الله عبادة خالصة لله عز وجل، أن نحب الله محبة خالصة وأن نبغض ما سواه من المعبودات من دونه. فهؤلاء الذين يعبدون صنما، الذين نراهم في المقاطع وللأسف ينظر إليهم بعض الناس وربما يضحك أو لا يلقي لها بالا، ينبغي الحذر من ذلك. نحن نتحدث عن توحيد وشرك، ينبغي أن نحب التوحيد ونحب أهله ونبغض الشرك ونبغض أهله. مسألة مهمة من المسائل التي ينبغي الحرص عليها. زاد بعض أهل العلم، انتهينا من السبعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، زاد بعضهم الكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تحقيق هذه الشهادة كلمة لا إله إلا الله هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليه بماذا؟ بالنفي، وهو قول لا إله دل على ماذا؟ نفي. أن نترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات قلت أو كثرت، نبي أو ولي، شجر أو حجر، ولو شيئا حقيقا يعبد من دون الله، يجب أن نتبرأ منه. وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليه بالإثبات، مهم جدا حتى نكرر هذه الأمور حتى ترسخ. وحده لا شريك له إلا الله، إثبات العبادة لله، وحق لا إله إلا الله فعل الواجبات واجتناب المحرمات. إذن لا بد من تحقيق هذه الشهادة، ولا بد من القيام بحقها ومقتضاها، ومقتضاها أن نفعل ما أمرنا الله به ونجتنب ما نهانا عنه. وإن وقع العبد في خطيئة، ولا بد، كل ابن آدم خطاء، فعليه بالتوبة وعدم الإصرار على المعصية، بل يجب عليه تدارك نفسه والإنابة إلى الله عز وجل والتوبة قبل فوات الأوان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتوب علي وعليكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، إن ربنا غفور رحيم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أدلة هذه الشروط من كتاب الله.
نعم.
تعالى.
يكفي، نحن أخذناها بشكل مختصر، واضح يا جماعة؟ من أجل أن نسير في الكتاب أن نأخذ الموضوع الرابع، نواقض الإسلام.
الله خير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح الجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر من الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا أن يأذن الله ويتعلم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين
نعم. الموضوع الرابع نواقض الإسلام. هذا الكتاب وهذا الموضوع مهم جدا. ونواقض الإسلام بمعنى مفسدات الإسلام ومبطلات الإسلام. ولذلك عقد الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه بابا سموه ماذا؟ باب الردة أو باب حكم المرتد. وهي كثيرة. هي ماذا؟ كثيرة. هي أقوال وأفعال ومعتقدات، لكن أهمها عشرة، وهي التي ذكرها المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذكر الأول الشرك في عبادة الله. أول ناقض ينقض دينك إذا أشركت بالله عز وجل. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن الشرك الذبح لغير الله ودعاء غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، والاستغاثة بغير الله، والنظر لغير الله، والسجود، التعظيم لغير الله عز وجل كما يعظم ربنا، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وغير ذلك من أنواع العبادة. ثانيا من جعل بينه وبين الله وسائط من المخلوقين يدعونهم. من جعل بينه وبين الله وسائط من المخلوقين يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم في جلب المنافع ودفع المضار، سواء ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صاحب قبر، هذا شرك، وهو شرك أهل الجاهلية. أهل الجاهلية من كفار العرب، مشركي العرب، ومنهم كفار قريش، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، يذبحون لها وينذرون لها ويسجدون ويركعون ويستشفعون بها، ويقولون نتخذها ماذا؟ وسائط. يقولون نحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق، والضر والنفع بيد الله عز وجل، والله هو الذي ينزل الغيث وهو الذي بيده كل شيء، ولكننا نعبد هذه الأصنام لكي تقربنا إلى الله زلفى، كما ذكر الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حكم الله عليهم في آخر الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم الله عز وجل بالكفر عليهم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، فقاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب ماذا؟ شركهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. أهل الشرك والضلال المعلوم شركهم، جماعة من الناس معلوم شركهم، تراهم يعبدون صنما من الأصنام أو يذبحون لقبر من القبور يرجون منه جلب المنافع ودفع المضار التي لا تطلب إلا من الله. هؤلاء ماذا؟ مشركون. إذا لم تكفرهم وتعتقد بأنهم مشركون فأنت جئت بناقض من نواقض الإسلام. يجب أن تحكم بكفر ماذا؟ هؤلاء المشركين الذين ظهر ماذا؟ شركهم والسيقن، أمر واضح، أو تشك في كفره، أمر واضح. يعبد صنما، العبادة لله، وهو صرفها لمن؟ لغير الله، من صنم أو وثن أو قبر أو شجر أو حجر. لا يجوز لك أن تشك في كفره، ولا يجوز لك أن ترضى بفعله، بل يجب عليك ماذا؟ أن تنكر، ولو لم إذا لم تستطع بيدك فأنكر بماذا؟ بلسان. إذا لم تستطع بلسانك فأنكر بماذا؟ بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. فلا يجوز الرضا بأفعال هؤلاء المشركين، ولا يجوز تصحيح مذهبهم، ونقول تركوهم، هؤلاء مساكين عوام. ينبغي اليوم الحكم ظاهر ولله الحمد، العلم موجود والحجة قائمة، الناس تسمع في المساجد، في الخطب، في الإذاعات، في الوسائل، يعرفون أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فما يكون مشركا إلا إنسان على بينة. نعوذ بالله من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الله وهو كافر. من اعتقد أن غير هدي النبي، هدي رجل من الرجال، أكمل من هدي الله عز وجل وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه ماذا؟ يستحق الكفر، يطلق عليه ماذا؟ كفر. وهكذا من اعتقد أن حكم مخلوق من المخلوقات أحسن من حكم الله، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. فبمجرد اعتقاد ذلك يكفر، حتى ولو لم ينطق. نعم، ينبغي أن نصحح قلوبنا وعقائدنا. فالاعتقاد الجازم توحيد الله الخالص، والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، والبراءة من الشرك وأهله. خامسا، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. تبغض حديثا أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام، حكما من الأحكام الشرعية في الصلاة، في الحج، في الصيام، تبغضه لأنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو عملت به لا ينفعك عملك. لماذا؟ لأنك أبغضته من قلبك، اعتقدت البغض لهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبغض تطبيقها، أو تطبيق شيء منها، فهذا من النفاق الاعتقادي المخرج من ملة الإسلام. قال سبحانه: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إلى قوله تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. شوف، حكم عليهم بالكفر ماذا؟ بسبب ماذا؟ كراهتهم للحق، ومن الحق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما أصحاب المعاصي والكبائر من المؤمنين، لو وقع على مؤمن كبيرة كالزنا أو شرب الخمر، فإن هذا لا يكفر، كما تعلمون عقيدة أهل السنة والجماعة، إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن مات على تلك الكبيرة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وأدخله أول وهلة مع الناس داخلين الأولين في الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى ثم يدخله الجنة بعد النار، من رحمة الله وفضله على عباده المؤمنين. السادس، من استهزأ بشيء من دين الله، استهزاء خطير يا إخوة، خطير، وهو يحصل من بعض الناس كثير. ينبغي حفظ اللسان، اللسان يوردك الموارد والمهالك، فربما تنطق بكلمة تكفر بسببها. ولذلك جعله الإمام رحمه الله أن من استهزأ بشيء من دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بشيء من ثواب الله، أو بشيء من عقاب الله، أو بشعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة، كمن يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ بالأذان أو يستهزئ بصاحب باللحية أو يستهزئ بقصر الثوب ورفعه عن الإسبال أو ما شكل ذلك، فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام. يا إخوة، يجب أن نحفظ ألسنتنا وألا نطلقها إلا فيما أباح الله عز وجل أو فيما شرع لنا مما ينفعنا في هذه الدنيا أو في الدار الآخرة. السابع، السحر، ومنه الصرف وهو التفريق بين الزوجين. ومنه الصرف، إيش معنى الصرف؟ عمل يعمله السحرة يفرقون به بين الزوجين وبين الأخ وبين أخيه وبين الصاحب وصاحبه، هذا صرف وهو نوع سحري. والعطف ضده، يعمله السحرة لأجل ماذا؟ أن يجمعوا بين الرجل وامرأته أو بين الأخ وأخيه، وكلاهما سحر. كل من الصرف والعطف السحري نوع من الشرك، ومن أتاه وفعله فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام. فالذين يأتون السحرة أتوا بناقض من نواقض الإسلام. يا إخوة، يبتلى الإنسان في هذه الحياة، أسأل الله لي ولكم العافية، فمن ابتلي بشيء من السحر أو من المس أو العين فليلجأ إلى الأدوية المشروعة، العلاج المشروع. وأعظم علاج أن تلجأ إلى الله والدعاء، تكثر من دعاء الله، تتضرع بين يديه. يبتلى العبد من أجل أن يظهر حاجته أمام ربه سبحانه وتعالى، ولا يظهرها أمام مخلوق من المخلوقات، لا يجوز الذهاب إليه كمن يذهب إلى السحرة. ثانيا، أن تستعمل الأدوية المشروعة، ومن أعظم الأدوية المشروعة الرقية، الرقية المشروعة، الرقية الشرعية، قراءة بسورة الفاتحة، القراءة بالمعوذتين، رقي بها النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، ثابت سحره عليه الصلاة والسلام، لا يجوز إنكاره، ثابت في الأدلة الصحيحة. ولما سحر نجاه، جلس مقرابة شهر عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله، سعره لبيد بن عصم اليهودي، ولكن الله فكه منه، نزل ملكان بسورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرآها على النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما نشر من عقها، تشريع للأمة، الحكم باقي ولله الحمد. أنت تبتلى، افعل كما ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. فلنحذر أن نذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين. وللأسف أن بعضا من الناس يغتر بهم بسبب قولهم أننا أطباء طب عربي أو طب شعبي، فيدجلون على الناس من هذه الناحية حتى يسلبونهم عقيدتهم ويبتزون أموالهم. فلنحذر الذهاب إلى السحرة قبل أن تذهب إلى شخص، ربما تسمع عن راقي يقولون فلان والله يرقي، اسأل عنه، فما كل راق يصلح. جاء البلاء يا جماعة من كثير من الرقاة في هذا الزمن، استعملوا الرقية غطاء وهم يسحرون الناس ويبتزون عقائدهم. فلا بد أن نسأل عن من نذهب إليه. إلى من تريد أن تذهب؟ وقت، خلنا أكمل هذه بس. يريدون ماذا؟ أن تذهب إلى الساحر، والذهاب إلى السحر أمر كفر. نسأل الله لنا ولكم العافية، ونكمل بعد الأذان ونختم بهذا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، تفضل. قال رحمه الله: مظاهرة، الثامن من النواقض، من نواقض الإسلام، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بقصد انخفاض المسلمين وهزيمتهم وإهانتهم. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا إخوة، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين هذا أمر واضح. تعاون المشركين وأعداء الإسلام على المسلمين من أجل ماذا؟ أن ينتصروا على الإسلام، على أن ينتصروا ماذا؟ على الإسلام وعلى أهله. هذا نوع من أنواع الردة. لكن المعاملة مع المشركين تختلف، المعاملة في المال، في المعاهدات، في المواثيق، هذه تختلف، هذه ليست من هذا القبيل. يخطئ بعض من الناس ويدخلونها في هذا القبيل ويقولون لا تجوز لنا معاملة الكفار. لا، النبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود الذين كانوا في المدينة، وعامل المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه في تجارته وفي زرع وفي أموال وفي عهود وفي مواثيق، ولم ينكر ذلك. أما المنكر هو ماذا؟ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بقصد انخفاض المسلمين وهزيمته، بقصد انتكاس الإسلام والمسلمين، فهذا هو المحظور. تاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. بمعنى يجب علينا أن نبين للناس، كل الناس، كل من بعث، كل من أتى بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، كلهم مخاطبون بدين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. شوف الأديان كلها، إن الدين عند الله الإسلام، دين الأنبياء كلهم الإسلام، لكن الشرائع تختلف. نحن وكل من أتى بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام مخاطبون بشريعة نبينا، الشريعة الغراء التي جاء بها عليه الصلاة والسلام عند ربه، يجب أن نؤمن بها، يجب أن نتبعها. ومن رأى أنه يجوز له الخروج عن هذه الشريعة واستبدالها بشريعة أخرى كشريعة اليهود أو شريعة النصارى أو شريعة المجوس أو الوثنية فهو كافر، أتى بنقض من نواقض الإسلام. اليوم اليهود لا تقبل شريعتهم، منسوخة بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فما هناك حرية أديان كما يقولون، الدين واحد، دين الإسلام. فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أريد اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، ينبغي ويجب عليك أن تتبع دين الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة لكل الشرائع السابقة. العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إيش معنى الإعراض هنا يا أخوة؟ لازم ننتبه. يعرض عن معرفة أصول الدين مما لا يسع المسلم جهله، كمن يدعى إلى توحيد الله ويأبى ويرضى بالشرك بالله عز وجل. هذا ماذا نقول؟ هذا معرض عن دين الله، معرض. نقول الصلاة يجب أن تصلي ويجب أن تتعلمها، يقول لا أصلي ولا أتعلم صلاة، هذا ناقض من نواقض الإسلام. واضح يا جماعة؟ لا بد من معرفة هذا الناقض. الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به، أي يعرض عن معرفة أصول الدين مما لا يسع المسلم جهله، كمن يدعي أو كمن يدعى إلى توحيد الله الخالص ويأبى إلا أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه النواقض التي العشر التي ذكرها الإمام رحمه الله، ذكر بأنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل مازح، يعني الذي يمزح على سبيل المزح، ولذلك ينبغي الحذر من المزح في شعائر الإسلام. حذر، كل الحذر، لا تضحك الناس بها، انتبه، شيء يتعرض بالدين في شعيرة من شعائر الإسلام لا تتعرض به وتأتيه حكاية على أن تضحك الآخرين. تكلم في الدين بكلام جاد، بكلام الخاضع لله سبحانه وتعالى، القائم بهذا الدين العظيم، المستغفر لربك إن أخطأت. فينبغي ملاحظة هذه الأمور، وينبغي للمسلم أن يحذر هذه الأنواع، ويحذر كل نوع يناقض دين الإسلام ويكون بسببه الإنسان المسلم مرتدا، نسأل الله العافية. ينبغي أن نحذرها وأن ندعو الله بالثبات على دين الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من الزيغ بعد الهدى، من الزيغ بعد الهدى، وأعوذ بك من موجبات غضبك ومن أليم عقابك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. هذه من الأدعية. كما أمر أخير، كما ينبغي أن يعلم أن إطلاق الكفر على المسلم أو المسلمة إنما يكون من قبل العلماء المحققين، ما كل واحد يطلق كلمة الكفر على أخيه بأنه كافر أو أخته. ينبغي الرجوع إلى أهل العلم في حالة النوازل، في حالة المسائل هذه نرجع إلى أهل العلم والمعرفة، علماء السلف، العلماء الراسخين في العلم. ومن أطلق الكفر على المسلم أو المسلمة وليس عنده علم ولا بصيرة ولم يراجع العلماء فقد أتى أمرا خطيرا. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. فلنحفظ ألسنتنا ولنهتم بهذه الأمور اهتماما عظيما. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يرضيه وما يحبه سبحانه وتعالى، وأسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا ما يسخطه ويغضبه، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا الجلوس في موازين حسناتنا، وأن يعظم لنا فيه الأجر ولإخواننا الذين نستقوا هذه الدورة وأقاموها، بارك الله في جهودهم وكتب أجرهم. وأعد إخواني أننا نكمل هذا الكتاب في درس إن شاء الله يقام بعد انتهاء هذه الدورة. نأمر الشيخ علي من الآن نسق لجدول في يوم من الأيام نكمل بقية هذا الكتاب، لأنه حقيقة والله من الكتب المهمة والمفيدة، ونعلن عنه إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يحيينا حياة طيبة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فأولا أشكر الشيخ علي الحارثي وفقه الله على هذه المقدمة، هذه الكلمات النافعة التي تحدث فيها بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا بإقامة هذه الدورات وهذه الحلقات العلمية التي نحتاجها جميعا وفي كل مكان وفي كل زمان. نشكره على ذلك، وكذلك شكره لمن يستحق الشكر من الناس، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحمد الله عز وجل بنعمه علينا المتوالية التي لا نحصيها، الله تعالى يحصيها. ومن أعظمها نعمة الولاية الشرعية في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، التي قامت وتأسست على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاموا بذلك خير قيام. ومن جملة ذلك أنهم أقاموا حلقات العلم وشجعوا على العلم وكرموا العلماء. وما هذه الدورة وأمثالها من الدورات الشرعية إلا دليل على حرص ولاة أمرنا وفقهم الله على نشر العلم. وهكذا ينبغي علينا جميعا أن نهتم بنشر العلم وتعليم الناس، فهم في حاجة، الناس في حاجة، وكلما تقدم الزمن كلما احتاج الناس إلى نشر العلم. السلف الصالح رحمهم الله وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا مثالا عظيما في طلب العلم ونشر العلم. رمى قلة ما بأيديهم من المتاع ووجود الخوف ووجود المشقة، ولكنهم نظروا إلى أهمية العلم فساروا في هذه الطريق المأمون. ودرسهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم ووجههم، ولذلك هم الذين يقتدون بتوجيهه وهديه صلى الله عليه وسلم. هكذا سار التابعون لهم بإحسان على هذا الطريق. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه قال له أحد الناس: كفاك طلبا للعلم يا إمام، كفاك طلبا للعلم يا إمام. فأجابه: معي المحبرة معي إلى المقبرة، يعني لا منتهى لطلب العلم إلا أن يموت الإنسان. فواجبنا عظيم تجاه العلم الشرعي، ونحمد الله أن الفرص متاحة لنا في هذا البلد. وما إقامة هذه الدورة كما قلت لكم وإقامة أمثالها في بلادنا في شرقها والغرب والحمد لله في المدن وفي القرى وفي المحافظات إلا دليل على اهتمام أهل العلم بهذه الدورات. أيها الإخوة، الكتاب المقرر في هذه الدورة، دورة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله رحمة الأبرار، وهي الدورة العلمية الرابعة الذي يقيمه إخواننا التي يقيمها إخواننا في جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحرث، والتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في محافظتي المسارح والحرث، وبتوجيه من فرع الوزارة في المنطقة. فلهم جهود عظيمة، كلهم يحرصون على إقامة برامج الدعوة ونشر الدعوة في المنطقة وفي المحافظة وفي المدن والقرى والحمد لله، جزاهم الله خير الجزاء. هذا الكتاب المقرر هو كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. هو كتاب صغير ولكنه كتاب يحوي على أصول عظيمة من أصول الدين. جمع هذه الأصول مؤلفه رحمه الله الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد جمعها أحد التلامذة لهذا الشيخ، التلامذة الذي درسوا وهو الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي، جمعها وجعلها في كتاب واحد وسماه بهذا الاسم. وإلا أصلها كتب ماذا؟ متفرقة، أصلها كتب متفرقة. فذكر بدأ بالأصول الثلاثة، وذكر أصل الدين وقاعدته، وذكر شروط لا إله إلا الله بالأدلة، وذكر أنواع التوحيد، وذكر نواقض الإسلام، وذكر الشرك وأنواعه، والكفر وأنواعه، والنفاق وأنواعه، تحدث عن الطواغيت أو عن الطاغوت وأنواع الطواغيت. وهو كتاب عظيم الفائدة، سنبذل الجهد والجهد في دراسة ما تيسر من هذه المواضيع المهمة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إن ربنا سميع مجيب الدعاء. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وإذا قيل لك ما دينك؟ فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك من نبيك؟ فقل نبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.
هذا الموضوع هو عنوان كتاب
جزاك الله خير
من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد من بني تميم، ويقال له التميمي. ولد سنة 1115 من الهجرة في بلدة العيينة من نجد، وأبوه من العلماء، وكذلك جده من العلماء رحمهم الله ورحم الله الجميع. نشأ في طلب العلم، هذا الإمام حفظ القرآن قبل سن العاشرة، ودرس فنونا من العلم على علماء أجلاء في نجد في مكة في المدينة. أمضى حياته في طلب العلم وفي نشره وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح، فلاقت دعوته المباركة على هذا الأساس، لاقت قبولا من أهل العلم والفضل، وقام بنصرة العقيدة، عقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، قام بنصرة التوحيد. بدأ به كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، فجعل الله تعالى في دعوته خيرا عظيما، في حين أن الدعوات التي تخالف هذا المنهج، التي تخالف دعوة السلف الصالح لا تنجح. هناك دعوات انحرفت عن منهج السلف الصالح، عن الهدي النبوي، وأتت بمناهج حزبية بدعية، مثل دعوات الإخوانية والتبليغية والسرورية والقطبية وغيرها من الدعوات. هؤلاء قاموا بمنهج غير منهج السلف الصالح، قاموا بالسرية وقاموا بالتخطيط والتنظيم على حسب أهوائهم، قاموا بالمظاهرات والاغتيالات والتكفير والتفجير، وأشعلوا الفتن في كثير من البلدان، وحمى الله بلادنا ولله الحمد منها بفضل الله تعالى، ثم بجهود ولاة الأمر والعلماء والدعاة إلى الله، حيث وقفوا بقوة أمام كيدهم، فنصرهم الله عز وجل على تلك الأحزاب تلك الجماعات الدعوية البدعية، فلم تقم لها قائمة. نعم، حاولوا وخططوا وتربصوا بهذه الأمة، ولكن أبطل الله كيدهم، ولله الحمد والمنة. هذا الكتاب كتاب ثلاثة الأصول، ويقال الأصول الثلاث. الكتاب سهل العبارة كما سمعتم في مقدمته، بيّن فيه التوحيد الذي هو المرتكز الأساس لدين المسلم والمسلمة، فلا يصح الدين إلا به، ولا تقبل الأعمال إلا بتحقيقه، وبالبراءة من الشرك وأهله. اعتنى به العلماء من بعد وفاة الشيخ محمد رحمه الله، اعتنى به العلماء من تلامذته وأحفاده، اعتنوا به عناية عظيمة، فقد ثبت أنه طبع مرارا ودرس مرارا. درسه سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم من تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين درسوا على كتبه، ومن أحفاده، وهكذا السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
رحمه الله درسه مرارا، هكذا الشيخ صالح العيدان رحمه الله، هكذا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، وغيرهم من أهل العلم والفضل درسه مشايخنا هنا، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، الشيخ الوالد زيد بن محمد المدخلي، ومعهم طلبة درسوا هذا الكتاب مرارا وتكرارا في المساجد لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إليه. فلا يستهان به ولا ينبغي لطالب العلم أن يستهين بدراسة هذا الكتاب، بل ينبغي لنا جميعا أن نهتم به وبقراءة الكتب التي تشرحه، فمنها المطول ومنها المختصر، وفيها فوائد عظيمة تأتي وتجد في كتاب ما لا تجده في الكتاب الآخر، وهذا دلالة على غزارة علم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الكتاب في مقدمته أنا سآتي بشكل مختصر لكلام الشيخ لعلنا نمشي في الكتاب. هذا الكتاب في مقدمته الحث على العلم الشرعي، ومنه يعني من العلم الشرعي الواجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة. يعني إذا كانت الأدلة قائمة على حث الناس وترغيبهم على العلم الشرعي وعلى جلوس في حلقاته، والعلم الشرعي كما تعلمون منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الله يجزاه خير، كرمك الله، سريح الله عافية. فالعلم الواجب المتحتم معرفته على كل مسلم ومسلمة دل عليه الشيخ رحمه الله ورغب فيه، ولا بد أن يتعلم المسلم، وهكذا المسلم لا بد من التعلم كما هو حال سلفنا الصالح، وأعظم ما ينبغي تعلمه توحيد الله تبارك وتعالى، لأن حاجة كل العباد إليه قائمة في كل وقت من الأوقات. ثم يدل كلام الشيخ أيضا رحمه الله في مقدمته على الحث على الأسباب التي ترغب في التعلم والفهم والجلوس للتعلم، ومن الأسباب الدعاء. رأيتم في مقدمة كلامه دعا لمن؟ لطالب العلم، دعا لطالب العلم. هذه من الأسباب التي تجعل الصدر ينشرح عندما تسمع الشيخ أو المعلم يدعو لك بخير ويحثك على طلب العلم، فإن الصدر ينشرح لذلك، وتصبر على المعاناة في طلب العلم، وتحذر من الشدة والتضجر، تحذر أن تتضجر من جلوسك في حلقة تتعلم فيها. هذه من الأسباب. من الأمور أيضا التي يدلنا عليها كلام المؤلف رحمه الله المراد بالثلاثة الأصول: الأصل الأول أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، وأنه رب العالمين، خلق الله العوالم كلها ورباهم بنعمه بما تقوم به حياتهم، عالم الإنس والجن والطير والدواب والملائكة، ونعم كثيرة أعطاها الله عز وجل لعباده، وأنه تعالى يستحق العبادة وحده دون سواه. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، قوله رب السماوات والأرض وما بينهما على توحيد الربوبية، قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته دلت على توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا دلت على توحيد الأسماء والصفات. لا سميا لله عز وجل، ولا شبيه ولا مثيل، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سبحانه وتعالى المعبود بحق، ولذلك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، كما أوردها المؤلف رحمه الله نقلا عن الإمام ابن تيمية. وعلى كل نوع من أنواع العبادة التي أوردها رحمه الله دليلا، أورد ماذا؟ دليلا يدل على هذه العبادة. فعلى الصلاة دليل، وعلى الذبح دليل، والنر دليل، والخوف والمحبة، التضرع والاستعانة والاستغاثة، أنواع من العبادة. ما سميت عبادة إلا لأن عليها ماذا؟ دليلا. إذا كان لا يوجد دليل فلا تسمى عبادة، إما دليلا من الكتاب وإما دليلا من السنة. والعبادة التي ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ماذا تسمى؟ بدعة، تسمى بدعة. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. هذا بالنسبة للأصل الأول. أنا قلت لكم سآتي بشكل مختصر على الأصول. الأصل الثاني أن يعرف العبد دين الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ جميع الأديان السابقة، وأن الدين الذي يجب أن يتبع هو الذي ينفع صاحبه فيوصله إلى رضوان الله تعالى وجنته. وليس لأحد من الخلق بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، غير شريعته الغراء التي جاء بها من عند الله تبارك وتعالى. فما قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فينبغي على كل عبد ذكر وأنثى أن يعرف دينه حتى لا يضل بالبدع والأهواء، وأن يعتز بهذا الدين، وأن يتفقه فيه، وأن يعمل به على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب علينا ذلك حتى يأتينا اليقين فيختم لنا به، يتوفانا الله مسلمين على ذلك. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه وأن يتوفانا عليه غير مبدلين ولا منحرفين، ونسأل الله العافية في ذلك. المراد بهذا الدين بالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني استسلام القلب وانقياده بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. ما معنى الطاعة؟ الامتثال للأوامر واجتناب النواهي، أي انقياد الجوارح بالطاعة لله سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والبراءة من الشرك وأهله. يتبرأ من الشرك كله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ويتبرأ من المشركين كلهم أيا كانوا، سواء كانوا عربا أو يهودا أو نصارى أو مجوزا، يجب التبري من الشرك وأهله جميعا. هذا الدين مراتبه ثلاث: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. لكل مرتبة أركان، فالإسلام أركانه خمسة، والإيمان أركانه ستة، والإحسان ركنه واحد مكون من مقامين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أمر الله بالإحسان: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه المراتب يجب أن نعرفها وأن نحقق هذه الأركان، ويرجع كل واحد منا إلى معرفة هذه الأركان. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له كتاب يسمى فتاوى أركان الإسلام، هكذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له كتاب بنفس هذا المعنى، وله كتاب في تصحيح العبادة أو معنى العبادات، مجلد عبارة عن مجلد واحد يرجع إليها هذه الكتب، يبين فيها أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله له كتاب تطهير الاعتقاد،
له كتاب، نسيت الكتاب، المهم أنه مجلد واحد تحدث فيه عن مراتب الدين، تحدث فيه عن أركان الإيمان، أركان الإسلام، عن الإحسان، تحدث عن العبادة، تحدث عن شروطها، تحدث عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، تحدث عن البدع وحذر منها وأورد أدلة كثيرة. معنى الأصل الثالث أن يعرف العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، وأنك لا ينبغي أن تعبد الله إلا عن طريق اتباعك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعريف شيخ الإسلام للشيخ محمد عبد الوهاب لشهادة أن محمد رسول الله ماذا يقول؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع. فهذه كلمات عظيمة تدل على هذا المعنى. من الأمور المهمة في هذا الأصل أن تعرف نسب نبيك صلى الله عليه وسلم وسيرته. ولذلك أنصح نفسي وإخواني أن نأخذ من كتب السيرة، نأخذ من كتب السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب مختصر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لابن هشام كتاب، غيره الظاهر حتى للألباني له كتاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرة هي الكتب. لكن ينتقي الإنسان كتب السلف، كتب السلف الذين ساروا على نهج الكتاب والسنة. استند المؤلف رحمه الله في ذكر هذه الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، على حديث البراء بن عازب الذي تحدث فيه عن ماذا؟ من يعرف أخوة؟ حديث مشهور تحدث فيه عن سؤال العبد في قبره، سؤال العبد في قبره، ومن جملة ذلك أنه يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه عن ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إذن هذه الأصول أصلها حديث البراء بن عازب، أخذها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث العظيم وبينها للناس. هذا بشكل مختصر عن الأصول الثلاثة. واضح يا جماعة؟ هل ترون أن هذا يكفي حتى نمشي في الكتاب؟ الكتاب لو درسنا بشكل يعني تفصيلي لاحتاج إلى وقت، وحقيقة نحتاج والله إلى دراسته، ولكن الأخوة في الجمعية يودون أن الكتاب يختم في هذه الدورة وهو ليلة واحدة، فيكفي هذا وانتقل إلى الموضوع الثاني والرسالة الثانية وهي أصل الدين وقاعدته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتقريض في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله.
نعم، هذا الموضوع يشير به المؤلف رحمه الله إلى كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. المؤلف أتى بهذا الموضوع يشير إلى أن هذه الكلمة العظيمة خلق الله الثقلين لأجلها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله تعالى، ولها ركنان: النفي والإثبات. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هاتان الآيتان تدل على ماذا؟ على النفي وعلى الإثبات، تدل على معنى كلمة لا إله إلا الله.
فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. ما هي العبادة كما سبق؟ هي التذلل والخضوع والانقياد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالدعاء والصلاة والخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك من العبادات. ما هو الواجب علينا في هذه العبادات؟ إخلاصها لله، إفراد الله عز وجل بها وحده لا شريك له. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحث على عبادة الله وحده لا شريك له، ونصوص ترقب المؤمنين في عاقبة ذلك من النعيم المقيم، ونصوص تحث على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أولياء الله وشرعه المطهر. كما جاءت نصوص كثيرة تحذر من الشرك بالله وتبين عاقبته الوخيمة، ونصوص تحرض على بغض المشركين لأنهم أعداء الله وأعداء رسله وأعداء دينه، فلا بد من محبة التوحيد وأهله ولا بد من بغض الشرك وأهله. واضح هذه القاعدة؟ قاعدة مهمة ذكرها المؤلف رحمه الله وقال هي أصل الدين وقاعدته، وهي عبارة عن ماذا؟ عن كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. واضح هذا يا جماعة؟ ننتقل إلى موضوع ثالث، كتاب ثالث، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: شروط لا إله إلا الله. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: اليقين، وهو إكمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. الرابع: الصدق المنافي للكذب. الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. السادس: الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. السابع: القبول المنافي الرد.
نعم، المؤلف رحمه الله جاء بهذا الموضوع المهم وهو شروط لا إله إلا الله، وذكر بأن شروطها سبعة، وأولها العلم بمعناها المراد منها. ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. معناها تنفي وتثبت، نفي وماذا؟ وإثبات. أن تعلم أيها القائل لهذه الكلمة ماذا تنفيه وماذا تثبته. تنفي جميع ما يعبد من دون الله، تثبت العبادة لله وحده. أمر عظيم، لا بد من العلم بهذا. قال تعالى: ما هو الدليل على العلم؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ما هي الشهادة بالحق؟ شهادة لا إله إلا الله، لا بد أن تعلمها. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: وهم يعلمون، ذكره الله في القرآن. أي يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فمعناها إفراد الله تعالى بالعبادة كلها، وكل مألوه سوى الله عز وجل فهو باطل. كل معبود سوى الله من صنم أو وثن أو شجر أو ولي أو نبي يعبد من دون الله فهو باطل. ما هو الدليل؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. دلالة عظيمة على هذا المعنى العظيم. الثاني، الشرط الثاني، اليقين. أن يكون ماذا؟ يكون قائلها مستيقنا بما تدل عليه من المعنى، جازما به، لا تردد فيه ولا توقف، لا يتردد في هذا المعنى ولا يتوقف فيه. فإن كان شاكا بما تدل عليه لم تنفعه هذه الكلمة، لم تنفعه كلمة لا إله إلا الله وإن قالها مرات. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. معنى لم يرتابوا؟ لم يشكوا، لم يحصل عندهم ريب ولا تردد، بل ماذا؟ بل قالوها مستيقنين بقلوبهم لما شهدت به ماذا؟ ألسنتهم. يقول لا إله إلا الله وعنده اليقين التام أن هذا هو المعنى العظيم لهذه الكلمة. الشرط الثالث،
مهمة جدا الشروط ومعانيها يا أخوة. اليقين المنافي للشك والريب، هذه الثاني. الثالث القبول المنافي للرد، بمعنى يجب القبول لما اكتضته هذه الكلمة العظيمة. ماذا اكتضت؟ اكتضت عبادة الله وحده وترك عبادة ما سوى. لا بد أن تقبل هذا، تقبل هذا المعنى. عندما تقول لا إله إلا الله تقبل ما اكتضته هذه الكلمة. ما هو الذي اكتضته؟ أن تعبد الله وحده وأن تترك عبادة ما سواه منشرحا بها صدرك. لا بد من انشراح الصدر، لا بد مع القول مع اليقين أن ينشرح صدرك لهذه الكلمة ولمعناها العظيم. فمن لم يقبل ذلك، انتبهوا، فمن لم يقبل ذلك واستكبر عن ذلك ولم يلتزم بهذه الكلمة العظيمة ولا بمعناها، كان من الذين قال الله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. انظر كيف عاب الله على من؟ على المشركين، لأنهم ماذا؟ من شرح صدورهم للا إله إلا الله، ما عرفوا معنى الكلمة العظيمة التي معناها عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. ولا بد من ماذا؟ من شرح الصدر واطمئنان القلب والمعرفة لهذا المعنى العظيم الذي دلت عليه هذه الكلمة. الرابع الانقياد المنافي للترك، فرق بين الثالث والرابع. الانقياد المنافي للترك، فيجب أن ننقاد لما دلت عليه من الحقوق ظاهرا وباطنا إخلاصا لله. ننقاد لماذا؟ إخلاصا لله وطلبا لمراته سبحانه وتعالى وخوفا من غضبه وعقابه. قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، انظر شوف، وهو محسن، ما معنى محسن؟ منقاد، مستسلم لشرع الله، عامل بشرع الله. إذن من شروط لا إله إلا الله أن تقولها وتعرف معناها وتستيقنها وتقبلها وتنقاد لما دلت عليه من المعنى العظيم من العمل بها. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. شوف هذا الدليل، يعني كيف عرفت بأن هذه الآية تدل على كلمة لا إله إلا الله وأنه ينبغي علينا أن ننقاد لهذه الكلمة؟ قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هذا معنى محسن إيش؟ منقاد. ثم قال فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما المراد بالعروة الوثقى؟ كلمة لا إله إلا الله. إذن من شروط لا إله إلا الله أن ننقاد ولا نترك ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. ماذا دلت عليه؟ دلت على حق الله العظيم وهو عبادة الله وحده دون سواه، ولا نعبد معه أحدا، لا شجرا ولا صنما ولا وثنا ولا نبيا ولا وليا ولا قبرا ولا شيئا من المعبودات من دون الله تعالى. الخامس، نحن في ماذا يا جماعة؟ في شروط لا إله إلا الله. الآن في الخامس، الصدق المنافي للكذب، يعني أن يقولها القائل وهو ماذا؟ صادق في كلامه، حتى لا يكون مثل من؟ مثل أهل النفاق. أهل النفاق يقولونها حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين كان يقول لا إله إلا الله لكنه يكذب في ذلك، من أجل أن ماذا؟ أن يحقن دمه وأن يسلم ماله وأولاده، فيقول هذه الكلمة كذبا وزورا وبهتانا. وإلا في حقيقة الأمر هو مظهر للإسلام مبطن لماذا؟ للكفر في داخله. فلذلك ينبغي علينا أن نقول ماذا؟ هذه الكلمة صادقين غير كاذبين، ولو قلناها نكذب لتشبهنا بمن؟ لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أهل النفاق، النفاق الاعتقادي الذين فضحهم الله في آية كثيرة من كتابه الكريم، ومنها قول الحق تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. القرآن فيه بيان كل شيء والحمد لله. شرط عظيم من الشروط ينبغي أن نقول هذه الكلمة ونحن جادين صادقين غير كاذبين. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك. نقول هذه الكلمة ونحن نخلص العبادة لله عز وجل غير مشركين به، حتى لو عبدنا الله بالصلاة والزكاة والصيام والذكر والدعاء والذبح والنذر، لكن نأتي بنوع من أنواع الشرك أخلدنا بهذا الشرط. لو أخلصت في الصلاة لله وفي الذبح عندما تذبح ذبيحتك لله وفي الذكر عندما تذكر الله ولكنك أتيت بنوع من أنواع الشرك، ما أخلصت العمل لله، ما أخلصت لله، نقضت ماذا؟ شرطا من شروط لا إله إلا الله. فلا بد أيها الإخوة من الإخلاص المنافي للشرك، وهو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك بأن لا يقصد بقولها طمعا من مطامع الدنيا، ولا يقولها رياء ولا سمعة، بل يقصد بها العبادة لمن؟ لله وحده، لأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ماذا قال في النهاية؟ وذلك هو دينه، ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا الدين القيم، فلا بد من الإخلاص. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بمعنى ماذا؟ يخلص لله سبحانه وتعالى في قول هذه الكلمة. الشرط السابع المحبة، المحبة لهذه الكلمة، المحبة لأهل هذه الكلمة، المحبة لله عز وجل، المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة لأولياء الله الذين يقولون هذه الكلمة. محبة منافية للبغض، لا بغض معها، فيحب هذه الكلمة ويحب ما تدل عليه من توحيد الله الخالص، ويحب أهلها العاملين بمقتضاها. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل لا إله إلا الله يحبون الله حبا خالصا، وهي تختلف عن المحبة الطبيعية. فالعبد منا، الواحد منا يحب أولاده ويحب زوجته ويحب ماله، هذه تسمى محبة طبيعية. نحن نتحدث عن المحبة الشرعية التي هي نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك أن نخلص محبتنا لهذه الكلمة العظيمة، فنحب ربنا المتفرد بالعبادة وحده دون سواه، ونبغض من سواه، نبغض من سواه من المعبودات من دون الله، من صنم أو وثن أو شجر أو حجر أو قبة أو ضريح أو عبد مقبور يعبد من دون الله. نبغض هذا الشرك الذي هو منافي لماذا؟ لكلمة لا إله إلا الله. يا إخوة، قد تعرض أمام الإنسان في مشهد، في مقطع، أقوام تراهم يشركون بالله، إما يستغيثون بولي أو يذبحون لقبر أو لقبة، هذا شرك بالله، هذا لا ينبغي الضحك منه. ينبغي أن نبغض هؤلاء القوم الذين يفعلون ذلك حتى نحقق كلمة لا إله إلا الله، لأن من تحقيق لا إله إلا الله عبادة الله عبادة خالصة لله عز وجل، أن نحب الله محبة خالصة وأن نبغض ما سواه من المعبودات من دونه. فهؤلاء الذين يعبدون صنما، الذين نراهم في المقاطع وللأسف ينظر إليهم بعض الناس وربما يضحك أو لا يلقي لها بالا، ينبغي الحذر من ذلك. نحن نتحدث عن توحيد وشرك، ينبغي أن نحب التوحيد ونحب أهله ونبغض الشرك ونبغض أهله. مسألة مهمة من المسائل التي ينبغي الحرص عليها. زاد بعض أهل العلم، انتهينا من السبعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، زاد بعضهم الكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. تحقيق هذه الشهادة كلمة لا إله إلا الله هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات المدلول عليه بماذا؟ بالنفي، وهو قول لا إله دل على ماذا؟ نفي. أن نترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات قلت أو كثرت، نبي أو ولي، شجر أو حجر، ولو شيئا حقيقا يعبد من دون الله، يجب أن نتبرأ منه. وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليه بالإثبات، مهم جدا حتى نكرر هذه الأمور حتى ترسخ. وحده لا شريك له إلا الله، إثبات العبادة لله، وحق لا إله إلا الله فعل الواجبات واجتناب المحرمات. إذن لا بد من تحقيق هذه الشهادة، ولا بد من القيام بحقها ومقتضاها، ومقتضاها أن نفعل ما أمرنا الله به ونجتنب ما نهانا عنه. وإن وقع العبد في خطيئة، ولا بد، كل ابن آدم خطاء، فعليه بالتوبة وعدم الإصرار على المعصية، بل يجب عليه تدارك نفسه والإنابة إلى الله عز وجل والتوبة قبل فوات الأوان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتوب علي وعليكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، إن ربنا غفور رحيم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أدلة هذه الشروط من كتاب الله.
نعم.
تعالى.
يكفي، نحن أخذناها بشكل مختصر، واضح يا جماعة؟ من أجل أن نسير في الكتاب أن نأخذ الموضوع الرابع، نواقض الإسلام.
جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نواقض الإسلام. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح الجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر من الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا أن يأذن الله ويتعلم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض.
نعم. الموضوع الرابع: نواقض الإسلام. هذا الكتاب وهذا الموضوع مهم جدا. ونواقض الإسلام بمعنى مفسدات الإسلام ومبطلات الإسلام. ولذلك عقد الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه بابا سموه ماذا؟ باب الردة، أو باب حكم المرتد. وهي كثيرة، هي ماذا؟ كثيرة، هي أقوال وأفعال ومعتقدات، لكن أهمها عشرة، وهي التي ذكرها المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذكر الأول: الشرك في عبادة الله. أول ناقض ينقض دينك إذا أشركت بالله عز وجل.
قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن الشرك الذبح لغير الله ودعاء غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، والاستغاثة بغير الله، والنظر لغير الله، والسجود، التعظيم لغير الله عز وجل كما يعظم ربنا، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وغير ذلك من أنواع العبادة. ثانيا: من جعل بينه وبين الله وسائط من المخلوقين يدعونهم، من جعل بينه وبين الله وسائط من المخلوقين يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم في جلب المنافع ودفع المضار، سواء ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو صاحب قبر، هذا شرك، وهو شرك أهل الجاهلية. أهل الجاهلية من كفار العرب، مشركي العرب، ومنهم كفار قريش، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، يذبحون لها وينذرون لها ويسجدون ويركعون ويستشفعون بها، ويقولون نتخذها ماذا؟ وسائط. يقولون نحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق، والضر والنفع بيد الله عز وجل، والله هو الذي ينزل الغيث وهو الذي بيده كل شيء، ولكننا نعبد هذه الأصنام لكي تقربنا إلى الله زلفى، كما ذكر الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حكم الله عليهم في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم الله عز وجل بالكفر عليهم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، فقاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب ماذا؟ شركهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أهل الشرك والضلال المعلوم شركهم، جماعة من الناس معلوم شركهم، تراهم يعبدون صنما من الأصنام، أو يذبحون لقبر من القبور يرجون منه جلب المنافع ودفع المضار التي لا تطلب إلا من الله، هؤلاء ماذا؟ مشركون. إذا لم تكفرهم وتعتقد بأنهم مشركون فأنت جئت بناقض من نواقض الإسلام. يجب أن تحكم بكفر ماذا؟ هؤلاء المشركين الذين ظهر ماذا؟ شركهم واستيقن، أمر واضح، أو تشك في كفره، أمر واضح، يعبد صنما، العبادة لله، وهو صرفها لمن؟ لغير الله، من صنم أو وثن أو قبر أو شجر أو حجر. لا يجوز لك أن تشك في كفره، ولا يجوز لك أن ترضى بفعله، بل يجب عليك ماذا؟ أن تنكر، ولو لم إذا لم تستطع بيدك فأنكر بماذا؟ بلسان. إذا لم تستطع بلسانك فأنكر بماذا؟ بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. فلا يجوز الرضا بأفعال هؤلاء المشركين، ولا يجوز تصحيح مذهبهم ونقول تركوهم، هؤلاء مساكين عوام. ينبغي اليوم الحكم ظاهر ولله الحمد، العلم موجود والحجة قائمة، الناس تسمع في المساجد، في الخطب، في الإذاعات، في الوسائل، يعرفون أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فما يكون مشركا إلا إنسان على بينة. نعوذ بالله من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الله وهو كافر. من اعتقد أن غير هدي النبي، هدي رجل من الرجال، أكمل من هدي الله عز وجل وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه ماذا؟ يستحق الكفر، يطلق عليه ماذا؟ كفر. وهكذا من اعتقد أن حكم مخلوق من المخلوقات أحسن من حكم الله،
كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، فمن مجرد اعتقاد ذلك يكفر حتى ولو لم ينطق. نعم، ينبغي أن نصحح قلوبنا وعقائدنا. فالاعتقاد الجازم توحيد الله الخالص والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله. خامسا، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، تبغض حديثا أتى عن النبي عليه الصلاة والسلام، حكما من الأحكام الشرعية في الصلاة في الحج في الصيام، تبغضه لأنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو عملت به لا ينفعك عملك. لماذا؟ لأنك أبغضته من قلبك، اعتقدت البغض لهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغض تطبيقها أو تطبيق شيء منها فهذا من النفاق الاعتقادي المخرج من ملة الإسلام. قال سبحانه: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إلى قوله تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. شوف، حكم عليهم بالكفر ماذا؟ بسبب ماذا؟ كراهتهم للحق ومن الحق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما أصحاب المعاصي والكبائر من المؤمنين، لو وقع على مؤمن كبيرة كالزنا أو شرب الخمر فإن هذا لا يكفر كما تعلمون، عقيدة أهل السنة والجماعة إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن مات على تلك الكبيرة فهو تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه وأدخله أول وهلة مع الناس داخلين الأولين في الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ما جنى ثم يدخله الجنة بعد النار من رحمة الله وفضله على عباده المؤمنين. السادس، من استهزأ بشيء من دين الله، استهزاء خطير يا إخوة، خطير، وهو يحصل من بعض الناس كثير. ينبغي حفظ اللسان، اللسان يريدك الموارد والمهالك، فربما تنطق بكلمة تكفر بسببها. ولذلك جعله الإمام رحمه الله أن من استهزأ بشيء من دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من ثواب الله أو بشيء من عقاب الله أو بشعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة، كمن يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ بالأذان أو يستهزئ بصاحب اللحية أو يستهزئ بقصر الثوب ورفعه عن الإسبال أو ما شكل ذلك، فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام. يا إخوة، يجب أن نحفظ ألسنتنا وألا نطلقها إلا فيما أباح الله عز وجل أو فيما شرع لنا مما ينفعنا في هذه الدنيا أو في الدار الآخرة. السابع، السحر، ومنه الصرف وهو التفريق بين الزوجين. ومنه الصرف، إيش معنى الصرف؟ عمل يعمله السحرة يفرقون به بين الزوجين وبين الأخ وبين أخيه وبين الصاحب وصاحبه، هذا صرف وهو نوع سحري. والعطف ضده، يعمله السحرة لأجل ماذا؟ أن يجمعوا بين الرجل وامرأته أو بين الأخ وأخيه، وكلاهما سحر. كل من الصرف والعطف السحري نوع من الشرك، ومن أتاه وفعله فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام. فالذين يأتون السحرة أتوا بناقض من نواقض الإسلام. يا إخوة، يبتلى الإنسان في هذه الحياة، أسأل الله لي ولكم العافية، فمن ابتلي بشيء من السحر أو من المس أو العين فليلجأ إلى الأدوية المشروعة، العلاج المشروع. وأعظم علاجا تلجأ إلى الله والدعاء، تكثر من دعاء الله، تتضرع بين يديه. يبتلى العبد من أجل أن يظهر حاجته أمام ربه سبحانه وتعالى، ولا يظهرها أمام مخلوق من المخلوقات، لا يجوز الذهاب إليه كمن يذهب إلى السحرة. ثانيا أن تستعمل الأدوية المشروعة. ومن أعظم الأدوية المشروعة الرقية، الرقية المشروعة، الرقية الشرعية، قراءة بسورة الفاتحة، القراءة بالمعوذتين، رقي بها النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، ثابت سحره عليه الصلاة والسلام، لا يجوز إنكاره، ثابت في الأدلة الصحيحة. ولما سحر نجاه، جلس مقرابة شهر عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله، سعره لبيد بن عصم اليهودي، ولكن الله فكه منه، نزل ملكان بسورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرآها على النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما نشر من عقها، تشريع للأمة، الحكم باقي ولله الحمد. أنت تبتلى افعل كما ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. فلنحذر أن نذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين. وللأسف أن بعضا من الناس يغتر بهم بسبب قولهم أننا أطباء طب عربي أو طب شعبي، فيدجلون على الناس من هذه الناحية حتى يسلبونهم عقيدتهم ويبتزون أموالهم. فلنحذر الذهاب إلى السحرة قبل أن تذهب إلى شخص، ربما تسمع عن راقي يقولون فلان والله يرقي، اسأل عنه. فما كل راق يصلح، جاء البلايا جماعة من كثير من الرقاة في هذا الزمن استعملوا الرقية غطاء، وهم يسحرون الناس ويبتزون عقائدهم. فلا بد أن نسأل عن من نذهب إليه. إلى من تريد أن تذهب؟ وقت، خلنا أكمل هذه بس. يريدون ماذا؟ أن تذهب إلى الساحر، والذهاب إلى السحر أمر كفري. نسأل الله لنا ولكم العافية، ونكمل بعد الأذان ونختم بهذا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، تفضل. قال رحمه الله: مظاهرة، الثامن من النواقض، من نواقض الإسلام، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بقصد انخفاض المسلمين وهزيمتهم وإهانتهم. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا إخوة، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين هذا أمر واضح. تعاون المشركين وأعداء الإسلام على المسلمين من أجل ماذا؟ أن ينتصروا على الإسلام، على أن ينتصروا ماذا؟ على الإسلام وعلى أهله. هذا نوع من أنواع الردة. لكن المعاملة مع المشركين تختلف، المعاملة في المال، في المعاهدات، في المواثيق، هذه تختلف، هذه ليست من هذا القبيل. يخطئ بعض من الناس ويدخلونها في هذا القبيل ويقولون لا تجوز لنا معاملة الكفار. لا، النبي عليه الصلاة والسلام عامل اليهود الذين كانوا في المدينة، وعامل المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه في تجارته وفي زرع وفي أموال وفي عهود وفي مواثيق، ولم ينكر ذلك. أما المنكر هو ماذا؟ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بقصد انخفاض المسلمين وهزيمته، بقصد انتكاس الإسلام والمسلمين، فهذا هو المحظور. تاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. بمعنى يجب علينا أن نبين للناس، كل الناس، كل من بعث، كل من أتى بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، كلهم مخاطبون بدين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. شوف الأديان كلها، إن الدين عند الله الإسلام، دين الأنبياء كلهم الإسلام، لكن الشرائع تختلف. نحن وكل من أتى بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام مخاطبون بشريعة نبينا، الشريعة الغراء التي جاء بها عليه الصلاة والسلام عند ربه، يجب أن نؤمن بها، يجب أن نتبعها. ومن رأى أنه يجوز له الخروج عن هذه الشريعة واستبدالها بشريعة أخرى كشريعة اليهود أو شريعة النصارى أو شريعة المجوس أو الوثنية فهو كافر، أتى بنقض من نواقض الإسلام. اليوم اليهود لا تقبل شريعته، منسوخة بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فما هناك حرية أديان كما يقولون، الدين واحد دين الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أريد اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. ينبغي ويجب عليك أن تتبع دين الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته ناسخة لكل الشرائع السابقة. العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إيش معنى الإعراض هنا يا أخوة؟ لازم ننتبه، يعرض عن معرفة أصول الدين مما لا يسع المسلم جهله، كمن يدعى إلى توحيد الله ويأبى ويرضى بالشرك بالله عز وجل. هذا ماذا نقول؟ هذا معرض عن دين الله، معرض. نقول الصلاة يجب أن تصلي ويجب أن تتعلمها، يقول لا أصلي ولا أتعلم صلاة، هذا ناقض من نواقض الإسلام. واضح يا جماعة؟ لا بد من معرفة هذا الناقض. الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به، أي يعرض عن معرفة أصول الدين مما لا يسع المسلم جهله، كمن يدعي أو كمن يدعى إلى توحيد الله الخالص ويأبى إلا أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه النواقض التي العشر التي ذكرها الإمام رحمه الله، ذكر بأنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل مازح، يعني الذي يمزح على سبيل المزح، ولذلك ينبغي الحذر من المزح في شعائر الإسلام، حذر كل الحذر، لا تضحك الناس بها، انتبه، شيء يتعرض بالدين في شعيرة من شعائر الإسلام لا تتعرض به وتأتيه حكاية على أن تضحك الآخرين. تكلم في الدين بكلام جاد، بكلام الخاضع لله سبحانه وتعالى، القائم بهذا الدين العظيم، المستغفر لربك إن أخطأت. فينبغي ملاحظة هذه الأمور، وينبغي للمسلم أن يحذر هذه الأنواع، ويحذر كل نوع يناقض دين الإسلام ويكون بسببه الإنسان المسلم مرتدا، نسأل الله العافية. ينبغي أن نحذرها وأن ندعو الله بالثبات على دين الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحديث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من الزيغ بعد الهدى، من الزيغ بعد الهدى، وأعوذ بك من موجبات غضبك ومن أليم عقابك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. هذه من الأدعية. كما أمر أخير، كما ينبغي أن يعلم أن إطلاق الكفر على المسلم أو المسلمة إنما يكون من قبل العلماء المحققين، ما كل واحد يطلق كلمة الكفر على أخيه بأنه كافر أو أخته، ينبغي الرجوع إلى أهل العلم في حالة النوازل، في حالة المسائل هذه نرجع إلى أهل العلم والمعرفة، علماء السلف، العلماء الراسخين في العلم. ومن أطلق الكفر على المسلم أو المسلمة وليس عنده علم ولا بصيرة ولم يراجع العلماء فقد أتى أمرا خطيرا. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. فلنحفظ ألسنتنا ولنهتم بهذه الأمور اهتماما عظيما. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يرضيه وما يحبه سبحانه وتعالى، وأسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا ما يسخطه ويغضبه، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا الجلوس في موازين حسناتنا، وأن يعظم لنا فيه الأجر ولإخواننا الذين نستقوا هذه الدورة، وأقاموها بارك الله في جهودهم وكتب أجرهم. وأعد إخواني أننا نكمل هذا الكتاب في درس إن شاء الله يقام بعد انتهاء هذه الدورة. نأمر الشيخ علي من الآن نسق لجدول في يوم من الأيام نكمل بقية هذا الكتاب، لأنه حقيقة والله من الكتب المهمة والمفيدة، ونعلن عنه إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يحيينا حياة طيبة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.